يعترف المسلمون بفضل صحابة النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم حافظوا على الأمة دينها ولأنهم ورثوا نبيهم ولأنهم بلغوا شرياته ودينه ولأنهم دعوا إلى ما دعا إليه ونشروا الإسلام بعده وجاهدوا في سبيل الله وأقاموا شريعة الله ونفذوا حدوده ورثوه في تبليغ الرسالة بلغهم الرسالة التي أرسل بها وقاموا بتبليغها لمن بعدهم ودعوا إليها قاصي البلاد وداميها فكانوا بذلك ورثة النبي صلى الله عليه وسلم ولا شك أن ميراثهم هو أشرف ميراث. يقول صلى الله عليه وسلم إن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر. هذا العلم الذي هو ميراث النبي صلى الله عليه وسلم من الذي تحمله عنه؟ أليس هم الصحابة وبالأخص الخلفاء الراشدون؟ من الذي بلغه بعده؟ إنهم صحابته، إنهم الذين بلغوه وعلموه الأمة. أليسوا قادة الأمة وسادتها؟ نعترف لهم بالفضل ثم نعترف للخلفاء الراشدين بالأفضلية بأنهم أفضل الأمة بعد نبيها وبأنهم أهل الولاية والخلافة والإمامة التي قاموا بها أتم قيام أجمعوا بعد موت نبيهم صلى الله عليه وسلم على تقديم الخليفة الأول الراشد أبي بكر رضي الله عنه ورأوه أهلا للخلافة كما رآه نبيهم أهلا للإمامة. كذلك أيضا رأوه سباقا إلى الخير، رأوه عاملا بالأعمال الصالحة، رأوه أهلا للخلافة بحنكته وحذقه وقوة تفكيره ومعرفته وذكائه وصحبته للنبي صلى الله عليه وسلم وطول ملازمته، فلم يروا بدا من ان يبايعوه خليفة عليهم واماما لهم وقائدا لهم، فكان ذلك عين المصلحة. ثبته الله وفي وقت اشتدت به الغربة بعد أن سمع الأعراب بموت النبي صلى الله عليه وسلم ارتد من حول المدينة، ارتدوا كلهم إلا ما شاء الله، وما بقي في المدينة وما بقي إلا أهل المدينة ومن حولهم. فهم الأعراب بأن يظهروا على المدينة وأن يسلبوهم ما هم فيه وأن يقتلوهم ويستأصلوهم، ولكن ثبت الله أبا بكر وربط على قلبه فقابل أولئك الأعراب بقوة وهزمهم شر هزيمة. ثم توالت الانتصارات في رسله وفي جيوشه الذين بعثهم لقتال المرتدين فرجعوا في ظرف نصف سنة أو عدة أشهر رجعوا إلى الإسلام بعدما كانوا خرجوا عنه بعدما سمعوا بموت النبي صلى الله عليه وسلم. حتى قال قائلهم أعطانا رسول الله مركان بيننا ويا لعباد الله ما لأبي بكر يعني ما لنا ولطاعته إنما وطاعتنا للرسول فيما بيننا ولكن لما أن الله استخلفه على المسلمين كان ذلك عين المصلحة التي أيد الله بها الإسلام في ذلك الوقت العصيب والوقت الشديد. سار فيهم السيرة الحسنة وخلف النبي صلى الله عليه وسلم فيما كان يفعله لم يترك شيئا يفعله إلا فعله توزيعه للأموال وللغنائم تقسيمه لخمس الخمس يطاؤه لمن كان يعطيهم النبي صلى الله عليه وسلم من سهم ذوي القربى توزيعه للصدقات لم يأل جهدا أن يفعل كفعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن لم يعطي فاطمة كما زعموا ميراثها من أبيها ناقمت عليها الروافض وطعنوا في خلافته وطعنوا في إمامته وصاروا يسبونه ويشتمونه زعما منهم أنه خان الأمانة وأنه أخلف ما جاء سيرة من قبله وحاشاه من ذلك. معلوم أنه صلى الله عليه وسلم لم يخلف تركه ثبت عنه أنه قال لا نورث نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة يعني لم نترك شيئا إلا أن يكون صدقة. وثبت أيضا عن الحارث بن أبي ضرار أنه قال ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما ولا عبدا ولا أمة ولا شيئا إلا بغلته وسلاحه وأرضا جعلها صدقة. فهذه شهادة من هذا الرجل الذي ليس من قريش بل من بني المصطلق وهو أخو إحدى أمهات المؤمنين أخو جويرية أم المؤمنين ومع ذلك أخبر بهذا الخبر فدل على أنه عليه السلام لم يكن وراءه تركة حتى يقول الرافضة إنه لم يعط فاطمة حقها ما أعظم فريتهم وما هذا من شدة محبتهم لفاطمة. هو صلى الله عليه وسلم أحب منهم لفاطمة فهي بضعة منه لو كان يعطيها لا أعطاها في حياته لما أنها جاءته تشتكي من العمل. تذكر أنها قد طحنت حتى مجلت يداها وتعبت من العمل فطلبت منه أمة تخدمها من السبي الذي جاءه لكن لم يعطها شيئا من ذلك بل باع ذلك السبي وتصدق به وأعطاه المستضعفين من أهل الصفة وغيرهم وأرشدها وأرشد زوجها إلى التسبيح والتكبير والتحميد عند النوم وقال هو خير لكما من خادم. فكيف هؤلاء الرافضة يغارون لفاطمة والنبي عليه الصلاة والسلام يحرمها ولا يعطيها. كذلك أيضا هو صلى الله عليه وسلم يقول لها سليمي منا لما شئتي لا أغني عنك من الله شيئا ولو كان عنده مالا لأخذت منه في حياته فكيف مع ذلك يقولون إنه منعها من ميراثها. معلوم أيضا أن الأنبياء لا يورثون. الرافضة تتمسك بآيات فيها شيء من ذكر الميراث يتمسكون بقول الله تعالى في سورة النمل وورث سليمان داود ويقولون هذا دليل على أن الأنبياء يورثون. عجبا لهم. الآية إنما فيها إرث النبوة ورثه في نبوته بمعنى أنه ورثه في ملكه كان ملكا بعده وكان نبيا بعده. معلوم أن داود له أولاد كثير لأن له نساء كثيرا فكذلك له أولاد كثيرا فكيف اختص داود وخص داود سليمان بالإرث إنما هو إرث الملك. كذلك يستدلون بقول الله تعالى في سورة مريم في قصة زكريا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب. ويقولون هذا دليل على أن زكريا طلب ولدا حتى يرثه. الله أكبر. كأن المال أكبر هم الأنبياء. لا والله إنما أراد يرثني في النبوة يرثني في العلم يرث ما عندي من العلم ويرث العلم الذي خلفه آل يعقوب يعني ذرية يعقوب الذي هو إسرائيل. أما أن يهتم بمن يرث ماله فعاشاه. ليست الدنيا أكبر همه حتى يطلب ولدا لأجل أن يأخذ المال الذي بعده. من الذي أعلمكم أن يا زكريا كان ذا أموال حتى يطلب ولدا ليأخذها؟ فهكذا ينقبون عن مثل هذه الآيات ويطعنون في أبي بكر ويدعون أنه حرمها من الميراث لأجل ذلك يكفرونه ويضللونه ويزعمون أنه خان الأمانة وأنه خالف السيرة النبوية خالف سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقم بما قام به وأنه بخس فاطمة حقها وبخس عليا حقه وأن عليا هو الإمام لأنه في زعمهم هو الوصي وغير ذلك من أكاذيبهم. وإذا فنعرف أن الصحابة ما اختاروا إلا من هو أفضلهم وأهل الولاية. وقد مرت بنا أحاديث تدل على فضله وأحاديث تدل على أولويته وأحقيته بالولاية وبالخلافة والإمارة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ونستمع الآن إلى بقية الكلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه: ثم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه أي ونثبت الخلافة بعد أبي بكر رضي الله عنه لعمر رضي الله عنه وذلك بتفويض أبي بكر الخلافة إليه واتفاق الأمة من بعده عليه وفضائله رضي الله عنه أشهر من أن تنكر وأكثر من أن تنكر. فقد روي عن محمد بن الحنفية أنه قال: قلت لأبي يا أبت من خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال يا بني أوما تعرف؟ قلت لا. قال أبو بكر. قلت ثم من؟ قال عمر: وخشيت أن يقول ثم عثمان، فقلت ثم أنت، فقال: ما أنا إلا رجل من المسلمين. وتقدم قوله صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. وفي صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: وضع عمر على سريره فتكنفه الناس يدعون ويتلون ويصلون عليه قبل أن يرفع، وأنا فيهم، فلم يروني إلا برجل قد أخذ بمنكبي من ورائي، فالتفت إليه فإذا هو علي، فترحم على عمر وقال: ما خلفت أحدا أحب إلي أن ألقى الله بمثل عمله منك، وأيم الله إن كنت لا أظن أن يجعلك الله مع صاحبيك، وذلك أني كنت أكثر ما أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: جئت أنا وأبو بكر وعمر، ودخلت أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر، فإن كنت لأرجو أو لا أظن أن يجعلك الله معهما. وتقدم حديث أبي هريرة رضي الله عنه في رؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزعه من القليب، ثم نزع أبي بكر، ثم استحالت الدلو غربا، فأخذ ابن الخطاب، فلم أرى عبقريا من الناس ينزع نزع عمر حتى ضرب الناس بعطن. وفي الصحيحين من حديث سعد بن أبي وقاص قال: استأذن عمر بن الخطاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده نساء من قريش يكلمنه عالية أصوات. الحديث. وفيه: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إيه يا ابن الخطاب، والذي نفسي بيده، ما لقيك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك. وفي الصحيحين أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قد كان في الأمم قبلكم محدثون، فإن يكن في أمتي منهم أحد فإن عمر بن الخطاب منهم. قال ابن وهب: تفسير محدثون أي ملهمون.
اتفق الصحابة رضي الله عنهم على رواية عمر بن الخطاب بن نفيل العدوي القرشي رضي الله عنه، هو الخليفة الثاني. عهد إليه أبو بكر لما مرض أبو بكر وأحس بالوفاة، استحضر عمر وقال: أنت الخليفة بعدي، وليك بعدي هذه الولاية. أرشد الناس إلى مبايعته وعهد إليه بالخلافة، فلم يختلف عليه اثنان بل أجمعوا على مبايعته، أجمعوا على أهليته، ولم يخالف منهم أحد، فتمت له البيعة وتم أمره وفي ولايته رضي الله عنه. اجتهد في توسعة رقعة الإسلام حيث نفذ الجيوش وأرسلهم إلى أطراف البلاد، ففتحت بلاد الشام في عهده، وكذلك بلاد العراق ومصر وإفريقيا وخراسان، واتسعت الفتوحات وكثرت في زمانه، وقعت في عهده وقائع كثيرة وفتوحات كثيرة، كوقعة اليرموك وقعتك قادسية ووقعت هوند وغيرها من الوقائع المشهورة التي أعز الله فيها الإسلام والمسلمين وانتصر فيها أولياء الله على أعدائه، وكل ذلك بتوفيق من الله تعالى، ثم بتحريض من عمر وتوصية منه لولاته. ولم يقف الأمر على أنه يوصيهم فقط، بل سار بنفسه حتى وقف على كثير من البلاد. ففي فتح بيت المقدس الذي هو إيليا وتسمى بلغتهم أورشليم، هذا البلد المعروف الذي هو من أقدس البلاد، لم يفتح إلا بعدما غزاها بنفسه ووقف عليها وحاصرها، فعند ذلك فتحوا له الأبواب، ففتحوا المسجد الأقصى ودخلها وأسس فيها من أسس. وبكل حال فهو الخليفة الثاني ثاني الخلفاء الراشدين الذي وفق الله الأمة لاختياره، وفق الله أبا بكر لتوليته، فكانت توليته عين المصلحة. وافق على ذلك المسلمون وترضى عنه أهل السنة، اعترفوا بفضائله، اعترفوا بأفضليته وبقوته وبصرامته وبشهامته وحنكته وسيرته السيرة الحسنة التي ضرب بها المثل في عدله وفي تواضعه وفي منهجه وفي سلوكه في الأمة وفي غير ذلك من سيرته. لا شك أن هذا من توفيق الله تعالى للأمة حتى ظهر الإسلام وانتصر وتمكن وفشى في البلاد، ودخل الناس في دين الله أفواجا، وذل للإسلام أعداؤه من اليهود والنصارى وأعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، ومكن الله للمسلمين في بلادهم، وحقق الله لهم وعده في قوله تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. تحقق ذلك كله في عهد الخلفاء رضي الله عنهم، وبالأخص في عهد أبي بكر ثم عمر. لا شك أن اختيار أبي بكر لعمر لا بد أن يكون له مستند، وهو الذي قد صحب النبي صلى الله عليه وسلم وعرف إشاراته وعرف ميله وعرف محبته له، وسمع منه ما يدل على أفضلية عمر وعلى أهليته. قد وردت إشارات إلى خلافته مع خلافة من قبله ومن بعده، فتقدم قوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، لا شك أن عمر منهم. وتقدم قوله: يقتدوا بالذين من بعدي، أبي بكر وعمر. سماه مع من بعده باسمه الصريح، وأمر بالاقتداء به، وذلك لأنه أهل للاقتداء كما أنه أهل لحمل السنة فقد حمل من أشريات ما حمل، وفي عهده رضي الله عنه كثرت المسائل الواقعية فأفتى فيها بما قبله منه أهل السنة. ولأجل ذلك يعرف فقهه وفهمه وفتاواه بكثرة ما نقل وما وقع له. كذلك أيضا من الإشارات أيضا ما تقدم فيه ما يدل على أنه الخليفة بعد عمر أبي بكر، فتقدم قوله صلى الله عليه وسلم: رأيتني على قليب أنزع منها، يعني بالدلو ما شاء الله، فأخذها أبو بكر فنزع ذنوبا أو ذنوبين، وفي نزعه ضعف والله يغفر له. ثم أخذها ابن الخطاب فاستحالت غربا، فلم أرى عبقريا من الناس يفري فريه حتى روي الناس وضربوا بعقل. فأشار إلى خلافة أبي بكر، ولأنها قليلة لم ينزع إلا ذنوبا أو ذنوبين، يعني الذنوبين. أما عمر فجعل ينزع بها به الدلو مع كونها استحالت غربا، والغرب هو الدلو الكبيرة التي ينضح عليها قديما، ومع ذلك أخذ ينزع حتى روي الناس وضربوا بعقل. إشارة إلى طول خلافته، وإشارة إلى امتداد الخلافة في عهده، وامتداد الإسلام والدولة في عهده، وانتشار الإسلام في زمانه، والانتصارات التي حصلت بواسطة تدبيراته وسيرته. كذلك أيضا يعترف أهل السنة بأفضليته، ومن أهل السنة علي بن أبي طالب رضي الله عنه الذي تعبده الشيعة، الذي تعظمه وترفع من قدره وتعلي شأنه وتغلو فيه الغلو الزائد، وتدعوه من دون الله، وتزعم أنه عدو لهؤلاء الخلفاء وأنهم أعداء له، وتزعم أن من والى عليا فلا بد أن يعادي أبي بكر وعمر، أن يعادي أبا بكر وعمر، فإنهما ردان. ويقولون: لا ولاء إلا ببرع، إذا واليت عليا فتبرأ من أبي بكر وعمر، لا يمكن أن تعادي هذا وتعادي هذا، فإنهما ردان مشتركان أن يتفرق. نقول: كذبتم، بل هما صاحبان، بل هما أخوان، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية الصحابة كلهم إخوة، علي واحد منهم يحبهم ويحبونه ويصلي خلفهم ويتولى ولاياتهم ويأخذ عطياتهم ويجالسهم ويؤانسهم ويكلمهم ويصحبهم، ولم يظهر لهم عداوة ولم يقاطعهم ولم يحجرهم. ولكنكم أنتم أيها الرافضة نكست فطركم وتغيرت أفهامكم، ورأيتم الحق باطلا والباطل حقا، وصوبتم ما كان خطأ، وزعمتم عداوة بين الصحابة لم تكن، وإنما العداوة والبغضاء منكم، فأنتم أهل الحقد وأهل البغضاء. كيف تجعلون بين الصحابة بغضاء وهي لم تحصل ولم تكن؟ ما هي العلامات التي تدل على أنها حصلت بينهم؟ يذكر العلماء أن الآثار شبه متواترة عن علي رضي الله عنه أنه كان يقول حتى على المنبر، يخطب على المنبر ويقول: أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر. يعترف بذلك ويصرح به على المنبر سبحان الله. أين ذهب بعقول هؤلاء الرافضة من هذا الأثر الذي يعتبر مشهورا غاية الشهرة ومع ذلك يخالفونه ويكفرون بل ويشتمون ويسبون هذين الخليفتين اللذين يعترف إمامهم وقدوتهم في زعمهم الذي يحبونه ويغضون فيه يعترف برغمهما؟ هذا ولده محمد بن الحنفية وهو أيضا من يغضون فيه لأنه ولد من أولاد عليه، ولكن غالب ما يغضون في الحسن والحسين يسأل أباه يقول يا أبتي من أفضل الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ فيجيبه مستغربا أبوه ويقول يا بني أما تعرف؟ فيقول لا. فيقول أبو بكر. يعترف علي بأن أفضل الأمة هو أبو بكر، ولفضله اتخذ وليا واليا وخليفة عليهم، ولفضله سموه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، سموه بهذا الاسم، قالوا يا خليفة رسول الله. ثم يسأله ثم من بعد أبي بكر من يكون أفضل بعد أبي بكر؟ فيقول عمر رضي الله عنه هو ثانيه في الخلافة وهو ثانيه أيضا في الفضل. يقول محمد الحنفي قلت ثم أنت يا أبتي؟ خشي أن يقول ثم عثمان وأحب أن يكون أبوه له الفضل، ولكن علي رضي الله عنه تواضع غاية التواضع وقال ما أنا إلا واحد من أفراد المسلمين، أو كما قال ما أن له الفضل. وقد اختلف العلماء من أهل السنة أيما أفضل عثمان أو علي، والخلاف في ذلك ليس مخرجا من الملة ولا يضلل به، يعني في الخلاف في الفضيلة كما سيأتي. ونقول إن فضائل عمر رضي الله عنه أكثر من أن تحصر، وقد أفردت بالتأليف قديما وحديثا. فابن كثير رحمه الله صاحب التاريخ ذكر أنه كتب في فضل أبي بكر وعمر كتابا أتى في ثلاثة مجلدات في فضائل الشيخين رضي الله عنهما، وأفرد بعضهم أبا بكر عمر بالفضل. فأشهر من كتب فيه ابن الجوزي مناقب عمر، رسالة مشهورة مبوبة مطبوعة منتشرة، ذكر فيها أبوابا تدل على حنكة عمر وعلى فضله، ذكر فيها فضائله وذكر فيها أحواله وذكر فيها ما بشره به النبي صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك. وقد تقدم أنه أحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنه، في حديث أبي موسى لما كان بواب النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام يقول فجاء رجل فقال فأراد أن يدخل، فقلت من أنت؟ قال أبو بكر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ائذن له وبشره بالجنة. ثم جاء عمر فقال ائذن له وبشره بالجنة. ثم جاء عثمان فقال ائذن له وبشره بالجنة ألا بلوى تصيبه. كذلك أيضا من فضائله ما سمعنا من الأحاديث، الحديث الذي أشار إليه الشارح رحمه الله فيه أن عمر رضي الله عنه طرق باب النبي صلى الله عليه وسلم وعنده نساء قد رفعن أصواتهن، فلما سمعن صوت عمر وابتدعنا الحجاب وألقينا الستر بينهن وبينه. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم يضحك وأخبره بأنهن كن رافعات أصواتهن. فلما دخل عمر احتجبنا عنه وتسترنا. فقال عمر: أيا دوات أنفسهن أتهابنني ولا تهابن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فعند ذلك قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك. يعني الفج هو الطريق، بمعنى أن الشيطان إذا لقيه في طريق هرب منه ومن شخصيته وذهب إلى طريق آخر. ذلك دليل على صرامته، بحيث أن الشيطان يهرب منه. كذلك شهد النبي صلى الله عليه وسلم له بأنه من المحدثين، يعني من الملهمين. يقول إنه كان في الأمم قبلكم محدثون، فإن يكن في هذه الأمة فإنه عمر، أو فإن منهم عمر محدث وملهم، ملهم رضي الله عنه. ولأجل ذلك يكثر موافقته للسنة وموافقته للقرآن. يقول رضي الله عنه: وافقت ربي ثلاث. قلت: يا رسول الله، لو احتج حجبت نساءك فإنه يدخل عليهن البر والفاجر. فأنزل الله قوله تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، بمعنى أنه أشار على النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يخرجن إلا لا يخرجن، وأن يبقين محجبات في البيوت لا يخرجن إلا لحاجة ضرورية. نزل القرآن موافقا له. يقول المرة الثانية: قلت لي له: لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى. نزلت الآية: اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. والمرة الثالثة يقول إنه قال لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم ولما اجتمعن في الغيرة عليه، قال له: أرسل عسى ربه إن طلقكن أن يجد له أزواجا خيرا منكن. نزلت الآية موافقة لما قاله. وكذلك أيضا في قصة أسارى بدر لما أشار بقتلهم، والنبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر اختاروا أن يمكنهم من الفدية. أنزل الله الإنكار على الإنكار لأخذ الفدية بقوله: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض، إلى آخر الآيات. ذلك دليل على أنه رضي الله عنه كان من المحدثين الملهمين. ومن أشهد فضائله أنه دفن مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، دفن إلى جانبهما، جمع بينه وبينهما. وذلك دليل على اعتراف الصحابة بفضله وبمزيته، حتى قال بعض العلماء في أبي بكر وعمر يقول: منزلتهما مع النبي صلى الله عليه وسلم في حياته كمنزلتهما معه بعد مماته، فهما قريناه في حياته وكذلك بعد مماته جعلا معه في الحجرة النبوية، وجعلا إلى جانبه. أليس ذلك دليل على أفضليته؟ أليس ذلك دليل على أنهما صاحباه وحبيباه والمقربان إليه؟ شهد لذلك علي رضي الله عنه في هذا الحديث الذي سمعنا: لما مات عمر رضي الله عنه يقول: ما تركت أحدا كنت أتمنى أن ألقى الله بمثل عمله إلا أنت. يقول: إنني لا أغلط أحدا ولا أقول إني أرجو أن أكون مثله إلا أنت. أما البقية فأنا أقول إني خير منهم، يعني من كان بعد عمر رضي الله عنه، فعلي رضي الله عنه يغبط علي عمر ويقول لا أحد أغبطه وأتمنى أن يكون عملي مثل عمله، ألقى الله بمثل عمله سوى أنت يا عمر، يقوله بعد موته. ثم يشهد بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبه ويحب أبا بكر، وأن ذات آثار تلك المحبة كانت أن جمع معه في قبر في المكان الذي قبر فيه. يقول كنت أسمع النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا يقول جئت أنا وأبو بكر وعمر، ودخلت أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر. يدل ذلك من المبررات في أنه رضي الله عنه أهلا أن يجعل إلى جانب أبي بكر وإلى جانب النبي صلى الله عليه وسلم، وحصل ذلك كما حصل. نعترف بأنه هو الخليفة الراشد الذي امتدت خلافته بعد أبي بكر 10 سنين، وهو الذي ظهر من آثاره ومن فضائله الاقتداء التام بالنبي صلى الله عليه وسلم، وله أوليات كثيرة. فهو الذي أشار بجمع القرآن، أشار بكتابة القرآن في عهد أبي بكر، لما أنه كثر القتل واستحر في القراء في وقعة اليمامة، وقتل فيها 500 من حملة القرآن. خشي رضي الله عنه أن يذهب شيء من القرآن، فأشار بأن يكتب في صحف، ووافقه أبو بكر فكتب في صحف حتى يحفظ ولا يضيع منه شيء، ووافقوا على ذلك. كذلك هو الذي وضع التاريخ، واختار أن يكون التاريخ بالهجرة مهاجر النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها التي أظهر الله فيه الإسلام. بعد الهجرة بدأ الإسلام يظهر وينتشر، فجعل التاريخ من أول الهجرة، وأجمعت عليه الأمة بعده إلى يومنا هذا، يؤرخون بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم. أول من أشار بذلك وفعله عمر رضي الله عنه. كذلك هو الذي سن هذه الأوقاف التي هي الأرض المفتوحة عنوة، لما أنها فتحت أرض مصر وأرض الشام وأرض العراق الزراعية، جعلها وقفا على بيت المال، جعلها تزرع وتكون أجرتها ببيت المال تموله عند انقطاع الفتوحات ونحوها، وأقره على ذلك الصحابة ومن بعدهم. لا شك أن ذلك دليل على معرفته بمهم الأمور ومستقبلها. وقد كان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم جريئا على إنكار ما رآه منكرا، ولا تأخذه في الله لومة لائم، ولكن الرافضة يتتبعون ما يظنون أن فيه شيئا من العيب والقدح فيه، فيجمعون أكاذيب ويجمعون وقائع لا مطعن فيها، ويجعلونها طعنا في خلافته وطعنا في أهليته للخلافة، بل في إيمانه، فيجعلونه مرتدا عن الإسلام أو نحو ذلك. وأكبر ما يطعنون فيه هو لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم قال أتوني بكتاب أكتب أتوني بأوراق أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده. وكان ذلك في يوم الخميس، وكان النبي عليه الصلاة والسلام قد ثقل. فعند ذلك قال عمر إنه صلى الله عليه وسلم قد شق عليه فلا تكلفوه وعندكم كتاب الله. فعند ذلك قاموا ولم يكتب. الرافضة يقولون إنه حسد علي، إن علي كان هو الخليفة، وإن أبا بكر ليس بخليفة، وإن عمر خاف أن النبي صلى الله عليه وسلم يكتب خلافة لعلي، فعند ذلك قال لا تكتبوا، فحرم الكتابة ومنعها وتجرأ بقوله عندنا كتاب الله. هذا مطعن يطعنون به في عمر رضي الله عنه، مع أنهم غائبون لم يحضروا ذلك الوقت ولم يعرفوا الإشارات ولم يعرفوا القرائن. وعمر رضي الله عنه عرف القرائن المحتفة به، وكذلك علي رضي الله عنه كان حاضرا ولم يشر ولم يخطر بباله أنه يكتب له ولاية، ولا أن عمر حرمه من الولاية أو من الخلافة. تجرأ بقوله عندنا كتاب الله، هذا مطعن يطعنون به في عمر رضي الله عنه، مع أنهم غائبون لم يحضروا ذلك الوقت ولم يعرفوا الإشارات ولم يعرفوا القرائن. وعمر رضي الله عنه عرف القرائن المحتفة به، وكذلك علي رضي الله عنه كان حاضرا ولم يشد ولم يخطر بباله أنه يكتب له ولاية، ولا أن عمر حرمه من الولاية أو من الخلافة. فأين في هذا إشارة ولو من بعيد إلى أنه حسد حسد عليا فقال لا تكتبوا عندنا كتاب الله؟ والدليل على ذلك أن ابن مسعود رضي الله عنه لما ذكرت له أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يكتب كتابة لا نضل بعدها، فقال من أراد أن يقرأ وصية النبي صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمة فليقرأ قول الله تعالى قل يا عبادي لك تعالى أتوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا إلى آخر الآيات الثلاث التي في كل واحدة منها ذلكم أوصاكم به لعلكم تعقلون، ذلكم أوصاكم به لعلكم تذكرون، ذلكم أوصاكم به لعلكم تتقون. الصحابة فهموا أن وصية النبي صلى الله عليه وسلم ليست هي وصية بولاية ولا بخلافة، ولكنها وصية بديانة وبأمانة ونحو ذلك، ليس فيها إشارة إلى خلافة علي ولا غير ذلك. بل قد تقدم في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها ادعي أباك وأخاك أكتب لهما كتابا، ثم قال يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر. فهذا دليلنا لأنه لو كتب لولى أبا بكر للخلافة، فكيف يزعمون أن عمر هو الذي حال بين علي وبين الخلافة فيوجهون الطعن عليه؟ ولهم مطاعم عليه كثيرة لا تخطى، ينشرونها في كتبهم، وكذلك يجعلونها في خطبهم وفي ما يذيعونه فيما بينهم، ويرمونه بالفضائع والعظائم، والله حسبهم. ولكن ذلك لا يضره، بل يكتب أجره عند الله موفرا، نعتقد أنه رضي الله عنه هو خليفة الأمة بعد أبي بكر وأن له الفضل وله الميزة، فهو أفضل الأمة بعد أبي بكر وهو خليفة الأمة بعد أبي بكر وهو أحد الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وأرضاهم.